العمل العظيم الذي أنجزه سليمان هو بناء الهيكل، والذي اعتبره الله أهم عمل في حياة ذلك الملك. ولكن يوجد عمل آخر هام في نظر الله، وهو أن سليمان نجح فيما خطط الله للشعب القديم بأن يكون شاهدا له في العالم، وسنسمع اليوم مثالا حيا على ذلك. لذا أرجو أن ترافقني في تأملات اليوم مستمعي وصديقي.
مستمعي الكريم، مستمعتي الكريمة، طابت أوقاتكم. يطيب لنا أن نلتقي من جديد من حول كلمة الله في برنامج كنوز الحكمة، مصلية أن نجد في هذه الكلمة الغذاء المشبع لأرواحنا. كان أحد الأغنياء يبين لصديقه اتساع أملاكه، فأخذه إلى سطح إحدى عماراته وأشار نحو الشمال وقال: إلى آخر ما ترى عينيك كل هذا ملكي. فقال الصديق متعجبا: نعم نعم. ثم حوله إلى الجنوب وقال: وإلى آخر ما تراه عينيك هو أيضا ملكي. فازداد تعجب الصديق وهز رأسه موافقا. ثم قال الصديق: لم أكن أظن أن أملاكك بهذا المقدار. فقال الغني: لا لا، ليس هذا كل ما أملك، انظر إلى الشرق وإلى آخر ما تراه عينيك كل هذا ملكي، وكذلك انظر إلى الغرب جميع ما تراه ملكي. فصمت الصديق من كثرة الدهشة، ثم أشار بإصبعه إلى فوق نحو السماء وقال كلمات قليلة. ويمكننا أن نخمن أنه كان يفكر في قصة الغني الغبي من العهد الجديد الذي وثق في أمواله ولم يأبه لنفسه وروحه. إننا لا نهاجم الغني ولا غناه، سواء كان في قصة الرب يسوع أو في قصة الغني وصديقه، فقط نحاول أن نبين بأن لا يتكل المرء على أمور الزمان وينسى الغنى الأبدي، في حين أن الغنى الأبدي هو الشيء الحقيقي. وكما أن هذا الغنى الأبدي شيء حقيقي، هكذا معرفة ابن الله كالمخلص شيء حقيقي أيضا، وكذلك صداقتنا بالرب يسوع شيء حقيقي، وغفران الخطايا شيء حقيقي، بل وبركة يجب أن نتمتع بها هنا على الأرض، وكذلك قوة الرب يسوع التي تعطي لنا النصرة على الخطية في كل يوم، هذه شيء حقيقي، وقوة الروح القدس التي تفتح أذهاننا لتفهم المكتوب شيء حقيقي، والوسيلة التي يشكل بها الله حياتنا ويستخدمنا في كرمه شيء حقيقي، وكل هذه متوقفة على اعترافنا بخطايانا وقبولنا التطهير والغفران بدم المسيح، ثم بتكريسنا حياتنا له، وإلا فإننا نعرض أنفسنا لهلاك محتوم إن كنا نهمل خلاصا هذا مقداره، وهذا أيضا وبكل يقين شيء حقيقي. إن الرجل الحكيم هو الذي يعتبر الأشياء غير المنظورة كما يعتبرها الله، ويعمل لها كل حساب، ولهذا لا ينسب له الله الغباء، لأن الحكيم هو الذي يسلك بالإيمان وليس بالعيان. فإن الله غير المنظور كشف عن نفسه في شخص الرب يسوع المسيح، حتى قال الرب يسوع: من رآني فقد رأى الآب. ومن المسيح وصليبه نتعلم أن الإله الذي نخافه ونرتعب منه بسبب خطايانا هو إله المحبة، وأن خطايانا التي ملأت الأرض لا نحتاج بسببها أن نتباعد عن الله، وذلك لأن المسيح الذي مات على الجلجثة جعل القداسة والعدل يلتقيان في صليبه ويتفقان على سعادتنا، وهذا المبارك الذي مات على الخشبة يحيا لنا هناك إلى الأبد. وقد بين الله لنا محبته لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا، وأصبح دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أخي المستمع، كم تساوي أمور الزمان الحاضر في نظرك؟ هل هي أثمن من أمور الأبدية؟ إن أمور الزمان تقدر أن تصل إليها بمجهودك، أما الأمور الأبدية فهي عطية من الله. الأولى باقية ما بقيت على الأرض تقريبا، أما الثانية فأبدية كالله الأبدي. فما هو اختيارك؟ ثم لمن كل ما هو معك الآن؟ ولمن أنت؟ إنما معك ليس لك بل لغيرك، لأنك ستموت وتتركه. وأنت بالذات لمن تكون؟ هل أنت للسماء أم للجحيم؟ انتبه وقرر، فالأبدية شيء حقيقي جدا.
أحلى وأمتع الأوقات أرجوها لكم في معية صديقنا سهيل موسى.
كم أنا مسرور إذ ألتقي بك مجددا مستمعي وأخي. ما زلنا نتناول سفر أخبار الأيام الثاني من العهد القديم. أشجعك مستمعي الكريم أن تنضم إلى جمهور الباحثين عن الحق إذ تدرس معنا مقاطع الكتاب المقدس، ولإلهنا العامل في كلمته كل الحمد على الدوام. لم ننتهي بعد من الفصل السابع من سفر أخبار الأيام الثاني. بعدما أكمل سليمان صلاته التكريسية، تراءى الرب للشعب وتمجد في وسطهم بطريقة غير عادية. فقد ظهر السحاب أولا وملأ البيت، ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب. وبعد ذلك نزلت نار من السماء وأكلت المحرقة والذبائح، وملأ مجد الرب المكان. ثم خر الشعب على وجوههم إلى الأرض وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. بعد ذلك قدموا ذبائح كثيرة العدد، كثيرا ما انتقد الكتاب لأجلها، ولكنها كانت ضرورية لأنها تشير إلى ذبيحة المسيح العظمى التي لا تقاس بمعيار بشري. ثم تأملنا في العدد الرابع عشر والقائل: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. وقلنا إن التفسير الحرفي لهذه الآية ليس لنا، فهي ليست موجهة لنا، لكننا استطعنا أن نخرج بدروس عملية لحياتنا من هذه الآية الرائعة، وتناولنا بعض القواعد العامة لتفسير الكتاب المقدس، كالاهتمام بالقصد العام للكتاب ومحتوى النص والجهة المعنية الموجه إليها السفر والرجوع إلى اللغات الأصلية للنص. الكتاب المقدس ليس كله موجها لي، ولو أنه كله لي ونافع لحياتي. هذه قاعدة هامة يجب أن نتذكرها دائما، وأرجو أن ننتبه صديقي إلى الفرق بين التفسير الحرفي للآية والتطبيق الروحي لها، لئلا نقع في أخطاء لا حصر لها. نتابع الآن تأملاتنا في الفصل السابع من أخبار الأيام الثاني هذا، وسنقطع شوطا في السفر حتى نهاية الفصل التاسع بإذن الله. نقرأ من الفصل السابع الآن من الآية الخامسة عشرة وحتى نهاية الفصل.
الآن عيناي تكونان مفتوحتين وأذناي مصغيتين إلى صلاة هذا المكان، والآن قد اخترت وقدست هذا البيت ليكون اسمي فيه إلى الأبد، وتكون عيناي وقلبي هناك كل الأيام. وأنت إن سلكت أمامي كما سلك داود أبوك، وعملت حسب كل ما أمرتك به، وحفظت فرائضي وأحكامي، فإني أثبت كرسي ملكك كما عاهدت داود أباك قائلا: لا يعدم لك رجل يتسلط على إسرائيل. ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لإسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. وهذا البيت الذي كان مرتفعا كل من يمر به يتعجب ويقول: لماذا عمل الرب هكذا لهذه الأرض ولهذا البيت؟ فيقولون: من أجل أنهم تركوا الرب إله أبائهم الذي أخرجهم من أرض مصر، وتمسكوا بآلهة أخرى وسجدوا لها وعبدوها، لذلك جلب عليهم كل هذا الشر.
شكرا ميسون. رأينا أن الله تراءى ثانية لسليمان وقال له: قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة. والرب في نعمته يؤكد لسليمان أنه إذا جاءت هذه التأديبات على شعبه من جفاف أو جراد أو وباء، وتواضعوا أمامه وصلوا وطلبوا وجهه ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنه يسمع من السماء ويغفر خطيتهم ويبرئ أرضهم. بعد ذلك يحذر الرب سليمان والشعب من التمرد والعصيان، يقول: ولكن إن انقلبتم وتركتم فرائضي ووصاياي التي جعلتها أمامكم، وذهبتم وعبدتم آلهة أخرى وسجدتم لها، فإني أقلعهم من أرضي التي أعطيتهم إياها، وهذا البيت الذي قدسته لاسمي أطرحه من أمامي وأجعله مثلا وهزأة في جميع الشعوب. ولم تمض فترة وجيزة حتى حدث هذا كله. وعد الله داود بألا يعدم له رجل يتسلط على الشعب من نسل داود. واليوم يا صديقي يوجد حاكم من نسل داود جالس عن يمين الله، وقد قيل له: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. بهذا ننهي الفصل السابع من أخبار الأيام الثاني، وننتقل فورا إلى الفصل الثامن. سنرى في الفصلين الثامن والتاسع من سفر تأملنا، سنرى أعمال سليمان وشهادته في مواضع أخرى. أصبح هذا الرجل حاكما نشيطا، وحاول أن ينفذ كل المخططات والأهداف التي وضعها داود أبوه. يقول العدد الأول من الفصل الثامن ما يلي: وبعد نهاية 20 سنة بعد أن بنى سليمان بيت الرب وبيته، كان بناء الهيكل مشروعا طويل المدى، أخذ حوالي نصف مدة حكم سليمان، وهذا ما اعتبره الله يا صديقي. عدد 2 و3: بنى سليمان المدن التي أعطاها حرام لسليمان وأسكن فيها بني إسرائيل، وذهب سليمان إلى حماة صوبة وقوي عليها. كان سليمان بناء حكيما مقتدرا، وربما كان داود يشعر بميل سليمان للبناء، فكتب الترنيمة التالية وهي المزمور 127، والتي يقول مطلعها: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون. وذلك لكي يحثه أن يعرف الرب في كل طرقه، وأن يجعل الله أمامه في كل مشروعاته. وفعلا كانت بداية سليمان جيدة جدا. أما ذهابه إلى حماة صوبة فهذه هي الحرب الوحيدة المسجلة زمن حكم سليمان، ويبدو وأنها لم تكن ذات أهمية. عدد 9: وأما بنو إسرائيل فلم يجعل سليمان منهم عبيدا لشغله، لأنهم رجال القتال ورؤساء قواده ورؤساء مركباته وفرسانه. وضع سليمان شعبه في مناصب الجيش والقيادة، بينما ولى أبناء الكنعانيين الباقين في الأرض ولاهم المناصب الدنيا. عدد 10: وهؤلاء رؤساء الموكلين الذين للملك سليمان، 250 المتسلطون على الشعب. وما فعله سليمان هنا بتسليط الكنعانيين على الشعب لم يكن جيدا، وسنرى نتائجه فيما بعد. عدد 11 يقول: وأما بنت فرعون فأصعدها سليمان من مدينة داود إلى البيت الذي بناه لها، لأنه قال: لا تسكن امرأة لي في بيت داود ملك إسرائيل، لأن الأماكن التي دخل إليها تابوت الرب إنما هي مقدسة. يبدو أن سليمان اتبع سياسة ذكية بالزواج من بنات رؤساء الدول المجاورة له، إذ كان بذلك يتفادى الحرب معهم، فحموك والد زوجتك لن يتحارب معك لأن ابنته عندك. ولكن في أي حال من الأحوال لم يكن الله راضيا من زيجات سليمان. أما بقية الفصل الثامن فتحكي أكثر عن الهيكل وعن احتفال سليمان بالأعياد، فقد واظب سليمان على تقديم المحرقات للرب والاحتفال بالسبوت والأعياد السنوية، وهكذا سارت العبادة في الهيكل بطريقة منتظمة، كما قامت فرق الكهنة بخدمتهم واللاويون على حراساتهم وللتسبيح والخدمة حسب قضاء داود أبيه، لأنه هكذا هي وصية داود رجل الله، ولم يكن هناك حيدان عن وصية الملك. هذا يأتي بنا إلى الفصل التاسع من أخبار الأيام الثاني، وهو الأخير الذي يحكي عن سليمان. رأينا العمل العظيم الذي أنجزه سليمان، وهو بناء الهيكل، والذي اعتبره الله أهم عمل في حياة ذلك الملك. ولكن يوجد عمل آخر هام في نظر الله، وهو أن سليمان نجح فيما خطط الله للشعب القديم بأن يكون شاهدا له في العالم أجمع، وسنرى تحقيق هذا الأمر في الفصل التاسع الذي أمامنا من سفر تأملنا. كان على الشعب القديم أن يؤدوا شهادة لله الحي الواحد الحقيقي وسط عالم يعج بالوثنية وتعدد الآلهة المزيفة، وقد نجحوا إلى حد ما في مهمتهم، وهذا نراه من عدد الأمم الذين أتوا إلى القدس وعرفوا الله من خلال خدمة الهيكل. ولكن ماذا عن مهمة الكنيسة اليوم؟ لقد أراد الله للكنيسة أن تحمل الإنجيل إلى العالم أجمع وتكرز للخليقة كلها برسالة محبة الله وغفرانه في المسيح. مهمة الشعب القديم كانت تختص بالشعوب على وجه العموم، أما مهمة الكنيسة فهي تنحصر في الأفراد، وقد نجحت الكنيسة فعلا في إيصال البشارة إلى العالم الهالك، وما زال العمل على قدم وساق، إلا أننا نعيش زمن الارتداد يا أخي، والأمناء أصبحوا قليلين. وهكذا فإن الكنيسة لا تعمل اليوم بالمجهود المتوقع منها في السابق. الشعب القديم إذن نجحوا فعلا في مهمتهم على الأقل في هذه الفترة من التاريخ، حيث استقطبوا الأمم من كل مكان إلى عبادة الله الحي الواحد الحقيقي، إلا أن نجاحهم هذا لم يدم طويلا وانتهى بهم الأمر، إن كنت تعلم مستمعي، إلى السبي في بابل. في عهد سليمان وفي هذا الوقت بالتحديد من ملكه كان الشعب في قمة لمعان شهادتهم لله، وذلك قبل الانحدار. يعطينا الكتاب المقدس مثالين محددين على تأثر الأمم خلال حكم داود وسليمان. بلا شك كان هناك أمثلة عديدة لا نعرف عنها. حرام ملك صور وصديق داود تعرف إلى الله وقدم هدايا سخية لبناء الهيكل. هل تذكر ما كتب لسليمان؟ مبارك الرب الذي صنع السماء والأرض، الذي أعطى داود الملك ابنا حكيما صاحب معرفة وفهم، الذي يبني بيتا للرب وبيتا لملكه. المثال الثاني هو ملكة سبأ التي أتت لزيارة سليمان بعد أن سمعت عن حكمته المشهورة، وهذا ما سنتأمل به في الفصل التاسع من أخبار الأيام الثاني. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت الآيات الثماني الأولى من هذا الفصل.
وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان فأتت لتمتحن سليمان بمسائل إلى أورشليم بموكب عظيم جدا وجمال حاملة أطيابا وذهبا بكثرة وحجارة كريمة، فأتت إلى سليمان وكلمته عن كل ما في قلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، ولم يخفى عن سليمان أمر إلا وأخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته وملابسهم ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم تبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك، زدت على الخبر الذي سمعته، فطوبى لرجالك وطوبى لعبيدك هؤلاء الواقفين أمامك دائما والسامعين حكمتك. ليكن مباركا الرب إلهك الذي سر بك وجعلك على كرسيه ملكا للرب إلهك، لأن إلهك أحب إسرائيل ليثبته إلى الأبد، قد جعلك عليهم ملكا لتجري حكما وعدلا.
استقبل سليمان ملكة سبأ بكل حفاوة وأخبرها بكل ما أرادت أن تعرف، وقال لها بأن الله هو الذي أعطاه هذه الحكمة الفائقة، وحدثها عن الهيكل مكان التقاء الشعب بالله. تعجبت ملكة سبأ من كل شيء عند سليمان، لكن أكثر ما أثار في نفسها الدهشة هو المحرقات التي كان يصعدها في بيت الرب. هل تعرف لماذا مستمعي؟ لأن هذه المحرقات تشير إلى المسيح. كان داود قد تكلم كثيرا عن الواحد الآتي، شخص المسيح، وكتب عنه في مزاميره، حتى لم يسع سليمان إلا أن يخبر الملك عن هذا الشخص العجيب، الأمر الذي أثار الدهشة والعجب في نفسها. إذن كانت ذبيحة المحرقة شهادة صادقة لملكة سبأ. من ناحية أخرى، كانت هذه الملكة قد اندهشت من حكمة سليمان ومن برنامجه البنائي من الهيكل وأبنية أخرى. حقا، ولفترة وجيزة من الزمن كان الشعب القديم شهادة حية وصادقة عن شخص الله في كل أنحاء العالم. وهكذا تتجاوب الملكة مع كل ما رأت وسمعت. صحيح الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، قالت، ولم أصدق كلامهم حتى جئت وأبصرت عيناي، فهو ذا لم أخبر بنصف كثرة حكمتك، زدت على الخبر الذي سمعته. لم تصدق نصف ما قيل لها، وقد اكتشفت أن نصفا آخر لم تكن تعلم به. واليوم لا أظن أن ما قيل عن الرب يتجاوز 50%. ثم أخذت تسبح الله، ولابد وأنك تذكر ما قاله المسيح عن هذه الملكة في إنجيل متى. ملكة التيمن ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان هاهنا. قصة ملكة سبأ ما هي إلا مثال واحد لكثيرين ممن أتوا إلى معرفة الله في ذلك الوقت. نعم، لابد من وجود الآلاف الذين تعرفوا على الله بفضل شهادة سليمان. نتابع القراءة الآن فيما تبقى من الفصل التاسع من أخبار الأيام الثاني، بدءا بالعدد 22.
فتعظم الملك سليمان على كل ملوك الأرض في الغنى والحكمة، وكان جميع ملوك الأرض يلتمسون وجه سليمان ليسمعوا حكمته التي جعلها الله في قلبه، وكانوا يأتون كل واحد بهديته بآنية فضة وآنية ذهب وحلل وسلاح وأطياب وخيل وبغال سنة فسنة. وكان لسليمان 4000 مذود خيل ومركبات واثنى عشر ألف فارس، فجعلها في مدن المركبات ومع الملك في أورشليم، وكان متسلطا على جميع الملوك من النهر إلى أرض الفلسطينيين وإلى تخوم مصر. وجعل الملك الفضة في أورشليم مثل الحجارة، وجعل الأرز مثل الجميز الذي في السهل في الكثرة. وكان مخرج خيل سليمان من مصر ومن جميع الأراضي، وبقية أمور سليمان الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في أخبار ناثان النبي، وفي نبوة أخي الشيلوني، وفي رؤى يعد الرائي على يربعام بن نباط، وملك سليمان في أورشليم على كل إسرائيل 40 سنة، ثم اضطجع سليمان مع أبائه فدفنوه في مدينة داود أبيه، وملك رحب عام ابنه عوضا عنه.
إن كان سفر أخبار الأيام لم يدون لنا شيئا من أخطاء سليمان الشنيعة، لكننا نستطيع أن نكتشفها في هذا الفصل. لقد أكثر من خيله وزوجاته بعكس وصية الرب، وأحضر ذهبا كثيرا من أوفير. لقد وعده الرب أن يعطيه غنى وكرامة، لكن الملك تصرف وكأنه يعمل بجهوده مساعدة لله، وكانت النتيجة هي الإذعان لرغباته وشهواته. ورغم ما كان يبدو ظاهريا أنه يسير نحو إتمام الوعد الإلهي، لكن نتائج أفعاله الخاطئة قد رست عليه، والتي لم تكن لتحدث لو أنه انتظر الرب ليقيم كلامه. لقد تمادى سليمان في أخطائه، وكان في شيخوخته أن نساءه الكثيرات أملن قلبه إلى آلهتهن. إن هذا الإهمال في الوصية سرعان ما قاده إلى حيادان أشد خطرا، فتحول إلى مقاومة وصايا الله. طريق الخطية منزلق خطر يا صديقي، فإذا وضع الإنسان قدمه الأولى في هذا الطريق يجد نفسه ينحدر بخطوات سريعة، لأن الخطية الأولى تفقد الإنسان المقاومة وتمهد الطريق أمامه ليذعن لخطايا أخرى. ما أحوجنا أيها العزيز إلى التمسك بكلمة الله التي تضع أمامنا مبادئ السلوك المرضي للرب، وتجعلنا نشعر بحضوره معنا، فنحيا بقداسة لمجد اسمه المبارك. آمين.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط، صاد با 1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد با 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد با 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6، والرقم 5674912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.